الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع شرح العقيدة الطحاوية، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه الفقرة الطويلة لها عنوان، عنوانها: القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله، وهذه ظاهرة واضحة جلية في قول المصنف: وإن القرآن كلام الله. طبعا لابد ان احنا نستحضر ان كلام المصنف هنا معطوف بعضه على بعض، بعد ان قال: نقول في توحيد الله معتقدين ان الله واحد لا شريك له، انتقل الى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، ثم انتقل إلى قضية القرآن فقال: وإن القرآن كلام الله. هذه قضية لعلها لا تثير خلافا بين أحد من أهل الملة، يعني تقريبا كل أهل الملة يقولون القرآن كلام الله، لكن ربما يقع الخلاف في كيفية تصور هذا الكلام، ففريق يرى أن الله خلق الكلام، يعني لا يرى أن الله يتكلم أو يتصف بالكلام، بل يرى أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، وهذا قول جهمية المعتزلة أو معتزلة الجهمية. وفريق آخر قالوا إن الله يتكلم بكلام في نفسه وذاته قديم قدم الأزل، وأن هذا الكلام النفسي القديم إن عبر عنه باللغة العربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، إلى غير ذلك من الكلام. وهذا مذهب الكلابية الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا الكلام، لكن أثبتوا الكلام كصفة قائمة بالنفس قديمة، ثم ذكروا أن هذا القرآن إنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. القول الثالث أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام يتكلم متى شاء وكيف شاء على الوجه الذي شاء، وأن القرآن الكريم كلامه، وأنه مسموع منه سبحانه وتعالى، يعني تلقاه عنه جبريل بغير واسطة، وتلقاه محمد صلى الله عليه وسلم عن الله بواسطة أمين الوحي جبريل، فنحن نسمعه بالواسطة، والرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه بالواسطة. قضية طبعا الطحاوي ذكر 9 أقوال في المسألة، لكن هذه الأقوال 9 كلها تدور حول هذه الثلاثة، كلها تدور حول هذه الأقوال 3، فيها تفصيلات وخلافيات كثيرة، ولا أعلم مسألة اختلف فيها أهل الإسلام كهذه المسألة. مسألة الكلام هذه من أعظم مسائل العقيدة خلافا بين أهل القبلة، حتى إن علم العقيدة عرف عند كثير من المتكلمة بعلم الكلام بسبب خلافهم في المسألة دي، اختلافهم في هذه المسألة. طبعا لابد أن نعي أننا نتكلم هنا عن مذهب أهل السنة، مذهب سلف الأمة، وهذا المذهب مبني على إثبات الصفات لله عز وجل. نحن نثبت لله كل ما أثبته الله لنفسه، كل ما وصف به الله نفسه نحن نصف به الله، وكل ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وصح عنه فنحن نصف به الله، من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا تعطيل. مما وصف الله به نفسه ومما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه موصوف بالكلام. ولهذا نقول أن الكلام التكلم صفة يتصف بها الله عز وجل، هذا مذهب من؟ أهل السنة. طبعا من الناس من أنكر هذه الصفة، اللي قالوا خلق القرآن وخلق الكلام أنكروا أن يكون الله موصوفا بإيه؟ بالكلام. وسبب إنكارهم أن يكون الله موصوفا بالكلام أنهم قالوا لا نستوعب ولا نفقه كلاما إلا من لسان وشفتين ومخارج وحروف، وهذا لا يكون إلا من جسم، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم وليس بذي مخارج ولا لسان ولا شفتين، إذن فالله ليس إيه؟ موصوفا بالكلام أو ليس بمتكلم. طبعا هذا كلام في غاية القبح وفي غاية الفساد. شرح الطحاوية يعني قال لهؤلاء أنتم نزهتم الله عن الكلام، فوقعتم نزهتم الله عن الكلام بأن لا إيه؟ يشبه الأجسام بزعمكم، فوقعتم فيما هو شر من ذلك، فنسبتم له ضد الكلام وهو ليه؟ البكم والخرس، يعني لا يتكلم بإيه؟ بعاجز عن الكلام. ونحن حينما نقرأ القرآن من أوله إلى آخره نعلم أن هذا هو كلام من؟ كلام الله. ولهذا إذا استدللنا بالآية نقول إيه؟ قال الله، قال الله تعالى، قال الله عز وجل، فالقرآن قوله، وكل آية في القرآن وكل سورة في القرآن إنما هي كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا القرآن الكريم كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المرسلين المنذرين، ونزل بلسان عربي مبين. يبقى إذا الله سبحانه وتعالى موصوف بإيه؟ بالكلام. ولو لو نصفه بهذه الصفة لأثبتنا له العجز والنقص، وهو عدم الكلام، لأن الكلام صفة كمال وضد صفة من صفات النقص. وإحنا قلنا القاعدة المشهورة إن كل كمال في المخلوق فالله أولى به، لأن الذي وهب المخلوق هذا الكمال هو أولى به منه، فالله موصوفا به على الوجه اللائق به، والإنسان المخلوق موصوف به على الوجه أيضا اللائق به، اللائق بضعفه وعجزه وقصوره ومحدودية إمكانياته. وربنا نعى على بني إسرائيل لما عبدوا العجل، نعى عليهم أنه لا يرجع إليهم قولا، أنه لا يكلمهم وأنه لا يرجع إليهم قولا، فقال لهم هذا الذي عبدتم واتخذتموه إلها من دون الله وكفرتم بالله وأشركتم بالله بسببه، ألا ترون ألا تنظرون إليه إنه لا يكلمكم ولا يخاطبكم ولا يرجع إليكم قولا. فدل ذلك على أن هذا العجز عن البلاغ وعن الكلام ليس من صفات الكمال، وما كان الله عز وجل لينهي عليهم ذلك وهو موصوف بمثل ذلك، لقالوا وأنت يا رب لا تكلمنا، لكن الله سبحانه وتعالى تكلم وكلم، وكل المؤمنين بالله يعتقدون هذه الحقيقة. طبعا واحد يقول لي طب ما الأدلة، ما الدليل من القرآن على أن الله يتكلم؟ الأدلة من القرآن والسنة أكثر من أن تحصى وأن تعد، ونحن عندنا الآية المشهورة وكلم الله موسى تكليما، لا أقول ظاهر الآية، أقول الآية نص في كلام الله، كلام الله لمن؟ لموسى. ونقول هنا إن الخصوصية لموسى أن الله كلمه بغير واسطة، الله سبحانه وتعالى كلم موسى بغير واسطة. ولما تقرأ القصة في القرآن الكريم تجد كيف كان الكلام من الله للكليم. فمثلا حينما ذهب موسى إلى جذوة النار أو إلى مكان النار نودي، النداء ده إيه؟ كلام، الكلام العالي بصوت عالي اسمه نداء، لأن الكلام أنواع يا إخواننا، في خبر وفي إنشاء وفي نداء وفي نجوى، كل دي من أساليب الكلام. النجوى يعني الكلام الهامس الوشواشة، والنداء الكلام من بعد، كلام تنادي على من كان بعيدا بصوت عالي. الإخبار أنك تحكي تخبر عن واقعة حدثت، الإنشاء أنك تطلب أو تأمر، دي أساليب الكلام العربي، والقرآن مملوء بهذا الكلام. فالله سبحانه وتعالى كلم موسى بغير واسطة، قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من الذي تكلم؟ الله. موسى سمع؟ سمع. طب كيف سمع؟ لا نستطيع أن نخوض في هذه المسألة، ولهذا المصنف أكد على منع الكيفية، قال بلا كيفية قولا، فأكد القول بقوله قولا، وقال بلا كيفية نعلمه، لأننا لم نقف على هذه الكيفية. أخبرنا الله أنه كلم موسى، وانتم عارفين أن المعتزلة الذين أنكروا صفة الكلام اضطروا في تفسير هذه الآيات زي الزمخشري وغيره أن يقولوا إيه؟ إن الله خلق الكلام في الشجرة، أو خلق الكلام في أصل النار، خلق الكلام في الشجرة. يقال لهم طب الشجرة قالت إني أنا ربك، إنني أنا الله، هل يتصور هذا؟ طب ولو كان ربنا خلق الكلام في الشجرة، طب ما ربنا خلق فيها الكلام، أنا بكلمكم، من الذي خلق فيها الكلام؟ هل كلامي هذا هو كلام الله ولا ينسب إلى الله؟ لو قلت ان ربنا خلق الكلام في الشجرة وسمع موسى الكلام من الشجرة لأوقعتمونا في الشرك، ولجعلتم كل كلام في الكون إنما هو كلام الله. وده مذهب بعض الحلولية والاتحادية الذين يرون وحدة الوجود، يقول قائلهم كما نقل عن ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه. ابن عربي الصوفي القائل بوحدة الوجود، ان هذا الكون الموجود المشهود هو الله، وانا جزء من هذا الكون المشهود، فانا جزء من الله. ودي عقيدة ايه؟ ان كل الوجود هو الله، وحدة الوجود. يقول: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وفي المقابل قال شريكه وزميله في الضلال: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، إلا إلهنا، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. يريد أن يقول كل الموجودات هي الله، حتى هذه المخلوقات النجسة أو غير المكرمة هي أيضا الله، إن كل المخلوقات هي الله. هذا كلام في غاية الفساد، بل هو نفي لله، نفي لوجود الله. واحد من هؤلاء المعتزلة الضلال أتى شيخا من شيوخ القراء أبو عمرو بن العلاء، فقال له: يا إمام، ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما؟ هو يريد هنا أن يجعل موسى هو المتكلم والله هو المستمع. ألا تقرأ، يعني ألا تجد في الروايات، في أي رواية من قراءات القرآن وكلم الله موسى تكليما؟ ولو أعربنا العبارة على طريقته بقى كلم فعل ماضي، الله إيه مفعول به منصوب بالفتحة، موسى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، يبقى من المتكلم على زعمه؟ نقول له: طب يا جاهل، طب ما موسى كلم رب، طب من كلم، من انا بكلم ربي وانت بتكلم ربك، الدنيا كلها بتكلم ربنا، مش كلنا بندعي نقول يا الله يا رب؟ فين الخصوصية لموسى بقى؟ انت كده بكده خلاص نفيت الكلام عن الله، وجعلت ونفيت الخصوصية عن موسى. ابو عمرو بن العلاء قال له: هب اني وجدت ذلك، او هب اني فعلت ذلك، فماذا تصنع في قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ اظن دي بقى ايه، لا هنغير حركات يتغير معنى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ولهذا أثبتنا لموسى أنه كليم الرحمن، كليم الله. وهذه الصفة ثبتت لغير موسى، ثبتت لمين؟ لآدم، ثبتت لآدم. يعني ظاهر القرآن الكريم يدل على أن آدم كلم وأن الله كلمه. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ولما أكل من الشجرة وبدت لهما سوآتهما قال لهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فظاهر القرآن أن الله كلم آدم قبل دخول الجنة، وهو في الجنة وعند إرادة هبوطه من الجنة. قلنا اهبط فهنا كلامه وقول من الله عز وجل، ولم تذكر لنا الواسطة. أنا قلت ظاهر النصوص القرآنية، لأن الظاهر قد يؤول، قد يوجد دليل يؤول يقول إليه، لكن جاء الحديث يؤكد أن هذا الظاهر هو المراد. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم: أهو نبي؟ أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم: أنبي هو؟ فقال: نبي معلم مكلم، نبي معلم مكلم. ويقال أيضا إن محمدا صلى الله عليه وسلم كلمه ربه في المعراج حينما فرض عليه الصلوات الخمس بغير واسطة أمين الوحي جبريل كلمه كفاحا. وطبعا هذه ثبتت أيضا للشهيد في قصة عبد الله بن حرام والد جابر. جابر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كلم أباك كفاحا، كلمه كفاحا، قال تمنى عليه. بعدما قتل عبد الله بن حرام هو أول قتيل في أحد، لما قتل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كلمه كفاحا يعني بغير حجاب، قال له تمنى عليك، قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك. الشهيد هو الوحيد الذي يتمنى الرجعة، مش عشان يرجع للدنيا يعيش في الدنيا، لكن عشان ينال ثواب الشهادة مرة أخرى، يرجو الشهادة مرة أخرى لما رأى من كرامتها. فقال له الله عز وجل إني كتبت عليهم أن من مات لا يرجع فيها. قال يا رب فأخبر عني، أبلغ عني. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الآيات من سورة آل عمران. يبقى هنا تأكيد على كلام الله عز وجل لموسى لآدم، بل كما قلنا في غير الأنبياء للشهداء أو لعبد الله ابن حرام بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري في كتاب التوحيد بوب عدة أبواب في كلام الله عز وجل، فذكر كلام الله للملائكة، وذكر كلام الله للأبوين يعني آدم وحواء، وذكر كلام الله عز وجل لأهل الجنة. طبعا كلام الله للملائكة أين الدليل عليه؟ وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، بس ده ظاهر ولا نص؟ ظاهر، والظاهر كما قلنا يحتمل إيه؟ التأويل، يحتمل هذا المعنى وقد يدخل معنى آخر، لكن عندي في الحديث إذا أحب الله عبدا دعا جبريل، وفي رواية مات جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل. هذا أيضا صريح القول، صريح لأن الله يكلم جبريل. وطبعا في ذلك قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، الآية من سورة سبأ، الآية من سورة سبأ، وفيها أن الملائكة يسمعون كلام الله، فإذا سمعوا كلام الله صعقوا، فيكون جبريل أول من يفيق فيسمع ويوحى إليه، فتفيق الملائكة بعد ذلك فتقول لجبريل ماذا قال ربكم يا جبريل، فيقول قال الحق، قال الحق. فهذا هو تأويل الآية كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قالوا الحق وهو العلي الكبير. أيضا كلام الله للأبوين احنا أشرنا إليه، كلامه لآدم أشرنا إليه، وقلنا النبي وصف أنه معلم وإيه ومكلف. طب كلام الله لأهل الجنة في أدلة عليه؟ في أدلة عليه. من هذه الأدلة حديث الصحيحين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم، يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. إزاي ما نرضاش وانت مش مخلف نفسنا حاجة؟ أعطيتنا ما نتمنى وفوق ما نتمنى، فيقول فأنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وما أفضل من ذلك، فيقول سبحانه وتعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا، ثم يكشف الحجاب فينظرون إلى وجه ذي الجلال والإكرام. يبقى في رؤية وفي كلام، لأهل الجنة على سبيل التنعم وعلى سبيل التلذذ، فضلا بقى عن ان في كلام في الموقف، في كلام في الموقف. وربنا سبحانه وتعالى وصف الكفار ومن على منهجهم بأنهم يحرمون من الرؤية ويحرمون من الكلام. في الرؤية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. والحديث عن الرؤية سيأتي لعله في اللقاء القادم أو بعد القادم. أما الكلام فنقرأ في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله، مش كده؟ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد جاء هذا قرآنا وسنة، هذا المعنى ورد في القرآن ورد في السنة، أن هناك من لا يكلمه الله طبعا تحقيرا لشأنه، عقوبة له، لأن كأن كلام الله هنا رحمة وفضل. ولهذا طبعا هذا غير كلام التوبيخ: اخسأوا فيها ولا تكلمون. الكلام هنا كلام إكرام، ولهذا حرموا من هذا الكلام. أما أهل الجنة فإنه يخاطبهم ويكلمهم، بل إن ابن القيم في حال الأرواح ذكر بعض الروايات، يعني أنا لا أدري ما موقفها من الصحة، أنهم يسمعون القرآن من الله، يعني يتلو عليهم القرآن فيكون سماع انتباه من الله للمؤمنين. أرجع تاني لعبارة المصنف يقول: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ. العبارة اللي نجدها: منه بدأ، ومنه بدأ، والاثنين بمعنى واحد. وإن كانت بدأ أو فقط، بدأ يعني ظهر، بدأ يعني ظهر. منه بدأ بلا كيفية قولة، يعني نحن لا نتكلم في كيفية كلام الله عز وجل. منه بدأ بلا كيفية قولة، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. أرجع تاني لمذهب الأشاعرة ومذهب أهل السنة. معلوم أن أهل السنة بما فيهم الأشاعرة أثبتوا صفة الكلام لله، وإيه تاني؟ وأثبتوا أن القرآن كلام الله، فهم اتفقوا في هاتين: القرآن كلام الله، ده كلام أهل السنة وكلام الأشاعرة. القرآن كلام الله، الله موصوف بكلام، برضو عقيدة أهل السنة وعقيدة الأشاعرة. أما إيه الفرق في هذا الباب بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الأشاعرة؟ الفرق في إن الأشاعرة قالوا إن القرآن أو إن الكلام كلام الله عز وجل صفة قائمة بالنفس. يعني إيه صفة قائمة؟ قالوا صفة أزلية زي العلم، زي القدرة، زي الحياة، صفة ذات قائمة بالنفس. وده معنى أن القرآن قديم وغير مخلوق عندهم، أن هذه الصفة القائمة بالنفس قديمة قدم الأزل، قدم الذات، قدم الله عز وجل، يعني أولية الله عز وجل. طيب إذا كان الكلام صفة نفسية كما تقولون، فالقرآن اللي بين أيدينا المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس هو كلام الله؟ قالوا لا، عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. ودي بقى المصيبة اللي جعلتهم يقول كأنهم عادوا إلى قول المعتزلة أن هذا القرآن ليس هو كلام الله. ما أنت ما تقول لي عبارة وحكاية مش هو كلام ربنا، يبقى كأنك قلت لي أنه إيه؟ ليس كلام الله. قلنا أن أهل السنة قالوا لا، القرآن هذا هو كلام الله. والذين قالوا بالكلام النفسي قالوا كل معنى هو كل معنى واحد، صفة واحدة. ولهذا قالوا لا فرق فيه بين الأمر والنهي والخبر والوعد والوعيد، وهذا ما نعى به عليه أهل السنة والجماعة، نعوا عليه فقالوا له يبقى قل هو الله أحد تساوي تبت يد أبي لهب وتب. هذا معنى وهذا معنى. أقيموا الصلاة يعني لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا هذا معنى وهذا معنى. القرآن مليء بالمعاني الألفاظ. ونحن نؤمن، ودي عقيد أهل السنة بقى، أن الحمد لله رب العالمين قرآن، من الجنة والناس قرآن، وأن ما بينهما قرآن على خلاف في إيه؟ في بسم الله الرحمن الرحيم، على خلاف في البسملة، مع اليقين أنها من القرآن، لكن هل هي آية من كل سورة؟ هو ده محل الخلاف. هل هي آية من كل سورة عدا براءة؟ ده محل خلاف. لكن هي من القرآن بدليل أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الاستعاذة ليست من القرآن، الاستعاذة ليست من القرآن، مع أن ربنا أمر قارئ القرآن بالاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هي ليست إيه؟ ليست آية قرآنية. مثلا دعاء الاستفتاح بالصلاة ليس من القرآن، التكبير بين الصور ليس من القرآن، لكنه ثابت في بعض روايات القرآن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة قالوا هذا هو كلام الله. عشان كده اللي بيحلف على المصحف على مذهب الأشاعرة يمين لا ينعقد. ليه؟ لأن كلام الله هو الصفة القائمة بالنفس وليس هذا، فهذا ليس كلام الله وليس صفة من صفات الله، هذا عبارة وحكاية عن كلام الله، يبقى لا يصح إيه؟ الحلف به. لكن عند أهل السنة الحلف والاستعاذة أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ونسيت أن أقول لكم إن كلمات الله أو كلام الله على قسمين، قسم كوني وقسم شرعي. القسم الكوني اللي هو ايه؟ اللي هو الامر الكوني، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، النتيجة ايه؟ فيكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خلق الله كل شيء بكن، بالامر، امر الكوني، الامر الكوني، وهذا من الكلام، من كلمات الله التامات. وهناك الأمر الشرعي، الخطاب الشرعي كالقرآن الكريم بآياته، هذا خطاب شرعي، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف إيه؟ حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. بيتفرع عن هذه المسألة من القرآن كلام الله مسألة الحرف والصوت، مسألة الحرف والصوت. أهل السنة أيضا قالوا إن كلام الله بحرف وصوت. طب الحرف دليل ايه؟ دليل ان هذا القرآن الذي نتلوه مكون من آيات، الآيات مكونة من كلمات، الكلمات مكونة من حروف، وهو نزل بلسان عربي مبين، فبنفس الحروف والكلمات والأساليب التي يتكلم بها العرب، هذا معنى الحرف. قالوا والصوت ان هذه الحروف تشكل مقاطع صوتية، ولا يتصور سماع الكلام إلا إن كان من حرف وصوت. يعني الكلام لو جاي لك مكتوب يبقى ما تسمعوش، وإنما إيه؟ تنظر إليه، يبقى هذا حرف وليس صوت، لكن لا يمكن أن تسمعه إلا بإيه؟ إلا بصوت. طبعا قلنا شبهتهم، هم نفوا الحرف ونفوا الصوت تماما، نفوا الحرف ونفوا الصوت. وفي صحيح البخاري أن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. الحديث في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، حديث جابر بن عبد الله. الأشاعرة ومن نحى نحوهم نفوا تماما قضية الحرف وقضية الصوت. وكما قلت لكم إن خلاصة مذهب الأشاعرة إنه ليس هذا القرآن هو كلام الله، وإنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله. تعالوا بسرعة كده نشوف المصنف ناقش هذه المسألة كيف ناقشها وتكلم فيها كلام طويل. يعني أنا تقريبا كده لخصت الكلام اللي ذكره المصنف، وأنا سأمر على رؤوس العناوين في كلامه رحمه الله ونترك البقية للقراءة. يقول في الشرح: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس. إيه هي القاعدة الشريفة والأصل العظيم؟ وإن القرآن كلام الله، وإن القرآن كلام الله، قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس. وهذا الذي حكاه الطحاوي هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وهو الذي شهدت به الفطر السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. ثم ذكر افتراق الناس في مسألة الكلام، فذكر تسعة أقوال، ذكر تسعة أقوال تاسعها هو قول أهل السنة أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور على أئمة الحديث والسنة. طبعا الصوت ورد في حديث البخاري الذي ذكرته لكم آنفا: إذا تكلم الله بالوحي سمعت الملائكة كصوت السلسلة على الصفوان، كضرب السلسلة، سلسلة الحديد على الصفوان يعني على الصخر. قال: فيصعقون أو يفزعون، فيفيق جبريل ثم يفيقون فيقولون: ماذا قال ربكم؟ جبريل يفيق فيتلقى الكلام، يتلقى الوحي: ماذا قال ربكم؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. هذا الحديث أثبت الصوت. طبعا الأشاعرة إما ردوا هذا الحديث أو ردوا هذه اللفظة وإما تأولوها. والحرف كما قلنا حديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإحنا قلنا الفطرة السليمة تقتضي إن أي كلام يسمع لابد وأن يكون بحرف وصوت. الشبهة التي جعلتهم ينفون هذا هي شبهة التجسيم، كما قلنا إن الكلام لابد أن يكون بلسان وشفتين ومخارج. وهذه الشبهة كيف رد عليها أهل السنة؟ ردوا عليها ردا من النصوص وردا من العقل. أما من النصوص فقالوا: رب العزة لما خلق السماوات والأرض في سورة فصلت قال لها وللأرض ايتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هنا قول من الله للسماء. الشاهد هنا ان السماء ردت والارض ردت، فبنقول لهم اما ان انتم تكذبوا القران في الايه دي، واما ان انتم تثبتوا ان السماء تكلمت وان الارض ايه تكلمت بكلام لا نعرف كيفياته نحن. هل تكلمت بلسان السماء؟ هل الارض تكلمت بلسان؟ طيب هذه واحده. الثانية: يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. كيف تتكلم الأيدي؟ كيف تتكلم الأيدي؟ أبلسان وشفتين ومخارج وحروف؟ ولا نقول لا ندري؟ الشيء مغير عننا. نمرة ثلاث: وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا إثبات أن الجلود تشهد على الكفار، فيقولون للجلود مخاطبين الجلود في النار: لما شهدتم علينا؟ فترد عليهم وتقول إيه؟ أنطقنا الله. يبقى إذا كان الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هناك من الكائنات من يتكلم بغير لسان ولا شفتين، إما بقى نحن نصدق هذا ونقف عند الكافية، وإما نكذبه ونرده كما قالوا إن الله لا يتكلم. وطبعا تصورهم الضيق للكلام إنه بلسان وشفتين، يمكن إحنا في العصر الحديث دلوقتي ربنا أرانا آيات. يعني كان من ضمن حديث النبي عن علامات الساعة أو أشراط الساعة أن الرجل يكلم طرف صوته أو طرف عصاه. النهاردة أنت بتطلع الموبايل وتكلم واحد على بعد 1000 كيلومتر، فين اللسان وفين الشفتين وفين المخارج؟ مفيش. طب اللي بيتكلم ده على بعد قد ايه؟ فين القوة اللاقطة للصوت والناقلة للصوت؟ ما تعرفش. يعني أمر فوق الايه؟ فوق التصور العادي للبشر. ولولا ان احنا شايفينه بعينينا ولمسينه وسمعينه بحس في السمع كنا قلنا ده كلام من 1000 ليلة وليلة. انني يتنقل لي حدث بالصوت والصورة على الشاشة في نفس وقوعه على بعد 1000 ولا 2000 ميل، وبتتنقل ماتشات الكرة على الهواء وتشوف شوف هذا صوت وصورة. هذا إذا كان الله أرانا في إمكانات البشر مثل هذه النقلة، فكيف نرد ما أثبته الله لنفسه بوهم إن الكلام لا يتصور إلا بلسان وشفتين، إن الكلام لا يتصور إلا بهذا؟ المصنف أيضا رد على هذه الشبهة، قال: وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إن الله تعالى يتكلم كما يليق بجلاله. ألا ترى إلى قوله تعالى: اليوم نختم على أيديهم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم إلى آخر هذه الآيات. يقول: وكم في القرآن والسنة من دليل على تكليم الله لأهل الجنة. أشرنا لهذا المعنى وذكرنا حديث هل رضيتم في القرآن الكريم في سورة ياسين: سلام قولا من رب الرحيم. طبعا الشارع أورد حديثا فيه ضعف تحت تفسير هذه الآية، لكن لأنه ضعيف لن نعول عليه كثيرا. أيضا استدلوا على نفي الكلام أو على أن الكلام مخلوق بشبهة الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، وده تجد يعني إبداع في رد هذه الشبهة في رسالة الحيدة لعبد العزيز الكناني في مناظرته مع بشر المريسي. وانا عايز اقول ان في كثير من المحققين قالوا ان هذا الكتاب وهذه المناظرة لا تصح النسبة فيها، لان المناظرة تقول انها وقعت بين يدي المأمون، ومعلوم ان المأمون كان من المتعصبين للقول بخلق القرآن. لكن انا اقول انه لا مانع ان المناظرات تكون افتراضية. يعني ايه؟ يعني يأتي مصنف فيتكلم في المسألة على هيئة السؤال والجواب، على هيئة المناظرة، كأنه يلزم خصمه بايه؟ انك قلت وانا اقول وانت تقول وانا اقول. هذه سمة معهودة في التصنيف والتأليف، فان صحت المناظرة كان بها، وان لم تصح يبقى يصح الاستدلال بما فيها من المعاني. طبعا قالوا الله خالق كل شيء. طب مش القرآن شيء؟ مش القرآن شيء؟ يبقى إذن إيه؟ القرآن إيه؟ مخلوق. طبعا هذه شبهة في غاية الضعف. ليه؟ لأن طب ما علم لا شيء وقدرة الله شيء وكل الصفات الله وأسماءه يقال لها شيء، بل يقال الله نفسه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فهل نقول إن الله مخلوق أو نحو هذا أو الله هذا كلام غير منضبط، بل استدل عليهم بقول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم في قصة عاد، قال ربنا إن الريح تدمر كل شيء، ثم قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا، وهي المساكن لم تدمر، المعنى كل شيء يقبل التدمير كل شيء إيه؟ ودي معروفة ألفاظ العموم، ألفاظ العموم ما من عام إلا ويقبل التخصيص يستثنى منه، كذلك قول الهدهد عن ملك السبأ وأوتيت من كل شيء، ليس معناه كل ما في الدنيا ملكها ولكن من كل شيء يتباهى به الملوك عندها إيه؟ من كل شيء مما يقتنيه الملوك ويتميز به الملوك، إذن هذه صيغ العموم لا يمكن أن نستدل بها هذه الاستدلالات الفاسدة. أيضا المصنف رد عليهم في قولهم إنا جعلناه قرآنا عربيا رد جيد، ثم ذكر شبهتهم في إنه لقول رسول كريم، قالوا ما القرآن أثبت إنه كلام الرسول، إنه لقول رسول كريم، طبعا هذه الآية وردت في صورتين، في صورة الحاقة والمراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفي صورة إيه تاني؟ لا مش التكوير، صورة ال فكروني كده التكوير صح؟ والرسول فيها هو جبريل، طبعا هم قالوا القرآن أثبت أنه قول الرسول، نقول قول الرسول إيه هو الرسول؟ من هو الرسول؟ وحامل الرسالة، فمول قول الرسول، قول الرسول الذي يحمل الكلام عن المرسل، والمرسل من؟ هو الله، يبقى حتى الآيات ما قالش إنه قول النبي ولأنه قول محمد ولأنه قول جبريل، وإنما إنه لقول رسول كريم. حتى في سورة التكوير قال وما هو على الغيب بضنين، وقال عنه مطاع ثم أمين، والأمانة تقتضي النقل بلا زيادة ولا نقصان، فالقول إنه قول الرسول نسبة الكلام هنا إلى الرسول، نسبة البلاغ، نسبة الناقل الكلام إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى من نقله، إلى من نقله، لكن أصل الكلام ينسب إلى قائله. ولهذا لا أقول لكم كده إيه، لما أسمع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين على طول يقع في ذهنك إن هذا كلام من؟ كلام الله ولا كلام جمال المراكبي؟ أنا اللي بقوله لك دلوقتي أهو، لا ده أنا بقوله أنا إيه؟ إيه رواية، أنا مجرد ناقل، لكن قائل الكلام أصلا هو من؟ طب لما أسمعك بتقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، تقول لي ده كلام مين؟ ده كلام أحمد شوقي، هو فين أحمد شوقي؟ أحمد شوقي مات، وأنا اللي بقوله دلوقتي أهو، بس مش كلامي أنا أرويه، فالكلام ينسب لقائله أصلا، لقائله ابتداء، فرواية الكلام لا تعني أن الراوي هو القائل، مش كده؟ وإنما الراوي يروي وينقل الكلام عن قائله. أيضا المصنف ذكر أن هذه هي الفطرة السليمة، وذكر يعني الحياة كلام طويل، قال: بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كما قاله أبو حنيفة في الفقه الأكبر. وهو في هذه المواضع لا حقيقة، إذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته، يعني أما أقول أجيب نسخة كلام المصحف أقول وافتح كده أي صفحة قول هذا المكتوب هو إيه؟ كلام الله، ده صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح وحقيقة. أما أقول مطبعة الملك فات، طبعة الملك فات، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، لأن قد يكون خط الكاتب أو خط المطبعة أو طبعة المصحف، فأنا أقول طبعة كذا هذا صحيح، لكن مطبعة فهد ألفته ولا مطبعة الشمير اللي ألفته، ده هو مجرد أن إيه؟ هذا خط كتب إيه؟ لا ينفي أن المكتوب هو إيه؟ هو كلام الله عز وجل. ولهذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى أو لما يقول ربنا وإنه لفي زبر الأولين، ليس معنى هذا أنه مكتوب في الزبر الأولى، وإنما لفي زبر الأولين ذكره، نفهم كده، ودي مهمة جدا أنك تفهم المعنى من السياق. لكن لما تقول في رق المنشور يبقى إيه؟ يبقى مكتوب في لوح المحفوظ، مكتوب برضو السياق هو الذي إيه؟ هو الذي يدل على هذا. المصنف كما قلنا أطال النفس جدا في كلامه ومناقشته للمعتزلة وللأشاعرة، ثم قال: إن من سمعه فقال إن هذا قول البشر، يعني من نفى أن القرآن كلام الله وقال إنه ليس كلام الله وإنه كلام البشر، فقد دخل تحت الوعيد المذكور في سورة المدثر، الوعيد الذي توعد الله به الوحيد الوليد ابن المغيرة حينما قال إنه قول البشر، قال ربنا سأصليه سقر. المصنف استدل واستعار هذا المعنى القرآني وأكد عليه وقال إننا نثبت الكلام لله عز وجل بغير كيفية، نثبت الكلام كصفة لله عز وجل، نثبته بغير تشبيه ولا تمثيل، ونثبته بغير تكييف ولا تحريف. ثم ينتقل بنا المصنف رحمه الله إلى قضية جديدة، وهي قضية رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. يقول: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا. هذا إن شاء الله يكون لقاؤنا القادم ودرسنا القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.